قال المصنف رحمه الله تعالى: وشروطها خمسة. أحدها اتفاق الدينين لأنها تحويل الحق ويعتبر تحويله على صفته.
قوله وشروطها أي شروط الحوالة. شروط الحوالة شروط صحتها هذه الخمسة أو مع زيادة شرط آخر سنذكره في موضع. قال أحدها اتفاق الدينين، يقصد بالاتفاق هنا التماثل، التماثل في الحقين من حيث أمور، ثم ذكرها قال في الجنس وفي الصفة وفي الحلول والعجل. اتفاق الحقين في هذه الثلاثة الأشياء لا بد منه، وعلل ذلك بأنها تحويل الحق، تحويل الحق فيعتبر تحويله على صفته التي تتم، على صفته التي تتم. أما إذا اختلف كان يكون مثلا الحق الذي عليه الآن يجب استيفاء فورا حال، والدين الذي له على شخص آخر سيحيل عليه متأخر بعد شهر مثلا. فإذا اختلف في الحلول والأجل، اختلف في الحلول والأجل فليس على صفته. كذلك إذا كان في ذمته ذهب ثم أراد أن يحيل بفضة فإنه مختلف الصفة، وهذا أيضا يؤدي إلى الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهذا ليس يدا بيد.
من جنسه ولو أحال على أحد عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح،
وهذا لا بد فيه من التماثل، لا بد فيه من التماثل، يعني لأن هذه الأموال الربوية مر معنا في أبواب الربا أن من الأموال ما يعتبر مالا ربويا، فمن ذلك المكيل، يعني العلة التي تجمع، العلة التي تجمع في المكيل مثلا أن يكون مكيل جنس، وأن يكون مع الكيل مطعوما، وأن يكون مطعوما. طيب يعني هذه العلة التي ننبه عليها على أساس لا تترك ولا تنسى، كونه مكيل جنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر والشعير بالشعير، ثم قال: كيلا بكيل، كيلا بكيل. فاعتبر في هذا، في هذه الحالة علة الكيل. ثم عدد من الأشياء التي يدخلها الربا بالمطعومات أربع أشياء: البر والشعير والتمر والملح. هل ذكر شيئا آخر غير هذه الأشياء مما لم يطعم؟ ما ذكرها. فقال أهل العلم ومنهم تقي الدين القيمي رحمه الله تعالى: مع الكيل علة أخرى، وهي كونه مع كونه مكيل جنس مطعوما، فيدخل الأشياء التي لا تطعم، الأشياء التي تكال تباع بالكيل ولكنها لا تطعم، فهذه يجوز التفاضل فيها ويجوز فيها النساء. نفهم هذا؟ هذا ولهذا قال الشارع نبه بأعلى الأشياء وهي البر في القوت، ونبه بأدناها وهو الملح، حتى يتبين أن ما بين ذلك من مطعوم يدخل. طيب هذا معنى قوله في كونه مكيل الجنس. فمعنى مر معنا أيضا اصطلاح لا بد من تذكره حتى نعرف ما معنى الجنس وما معنى النوع. يعني الجنس هو ما يضم تحته أنواع، البر مثلا البر جنس لكن تحته أنواع، منها البر الأبيض، ومنها البر الأصفر، ومنها البر الأسمر، ومنها البر الكبير الحبة، ومنها يعني أنواع. فكل نوع من هذه الأنواع يعتبر تحت جنس، جنس البر. فالبر لا يجوز بيع بعضه ببعضه متفاضلا لأنه يجب فيه التساوي والتماثل والتقابض. وكذلك بالنسبة للشعير هو جنس تحته أنواع، وكذلك بالنسبة للذهب، وكذلك بالنسبة للفضة، ويكونها موزون جنس، موزون جنس. وثم بعد ذلك دخل، يدخل مثل الذرة، ويدخل مثل مثلا الدخن، ويدخل مثل الأرز. الآن أكل أكثر الناس أكلهم رز، أكثر الناس أكلهم رز. ففي هذه الحالة لو كان الدين الذي لشخص لرز على آخر مثلا ثم أراد أن يحيله، أن أراد أن يحيله يعني بشيء يعني يكون قيمة، يصح في هذه الحالة، لكن لا بد من التماثل والقيمة. فإذا أراد أن يحيله بالرز ربوي آخر فلا يجوز، نمنع. إذا كان سيأخذ بدل الرز الشعير أو سمق نقول ما يجوز هذا. ليش؟ لأن هذه مما يدخلها الربا. لكن لو قومت بالقيمة قال له مثلا أنا أعطاه 100 كيس رجل مثلا ثم أحاله بقيمتها جائز هذا. ليش؟ لأن الرجل يجوز يبيع الإنسان ويشتريه في الدين، يجوز أن يبيع 10 كيس و 100 كيس ويأخذ قيمتها دين فيما بعد. فيجوز إذا كان أحاله بالقيمة على شخص آخر يأخذ قيمتها منه يجوز هذا، هذه يجوز. لكن لو أحاله على شخص يأخذ منه ضر أو يأخذ منه شعير أو يأخذ منه تمر بدل الرز فلا يجوز. لا، ليش؟ لأن هذه الأشياء لا يجوز أن تباع يعني مع عدم التقابض. والآن ليس هناك تقابض، فهذا قبض الرز من فترة طويلة ثم لما جحل عليه الحق مثلا أحال به على شخص آخر ببر أو شعير، ففي هذه الحالة ما حصل التقابض فورا. ولهذا قال فإذا اختلفت هذه الأصناف أو الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمعناها لابد من اتحاد الجنس إذا كان في الربويات. أما إذا لم يكن في الأمور الربوية التي لا يدخلها الربا ويمكن معرفة القيمة فإنه يجوز. ليش؟ أليس من الجائز الآن أن يبيع الإنسان مثلا سيارة ويأخذ بدلها بر أو شعير؟ يجوز، وهذا يسمى ليش؟ بالمقايضات، هذا يسمى بالمقايضات. وكان العرب في الجاهلية يأتون إلى الأسواق ويبيعون ويشترون، وليس أحيانا معهم دراهم ولا دينار، وإنما معهم البضاعة، كل يعطي الآخر بضاعة وتسمى بالمقايضة. فإن كانت من أموال الربويات فلا يجوز التفرق قبل التقابض، وأما إن كانت من غير أموال الربويات فأن يفتتت فتعرف القيمة، تعرف القيمة ويجري عليها التراضي، فلا بأس بالتحويل ولو كان يعني مدى من جنس آخر. هذا معنى قولي بالجنس، أحدها اتفاق الدينين بالجنس
والصفة. فلو أحال عن المصرية الأميرية أو عن المكسرة لصحاح لم يصح.
يعني المقصود هنا تحويل العملة بعملة. فمثلا أنت دينت أو استدنت من شخص مثلا أو اشتريت بضاعة إلى أجل مثلا بألف دولار لأن هي العملة التي مثلا في البلد الذي يتعامل، فأردت أن تحيل هذا الشخص، لابد أن يكون بنفس العملة، لابد أن يكون بنفس العملة، أو يجب أن تحدد أيضا قيمة العملة المحال عليها إذا كانت الريال، إذا كانت الين، إذا كان أي عملة الجنيه المصري أو غيره، لابد أن تحدد القيمة والقدر. ليش؟ لأن هذه تزيد وتنقص، هذه تزيد وتنقص، صح ولا لا؟ فأحيانا السعر يتغير، فربما يعني أحاله يعني بالألف دولار، هذا أحالها بقيمتها سعودي مثلا، قال ما عندي إلا سعودي أعطيه، لكن السعودي يوم أخذت مني أنت الدولار يسوى 3 ريال مثلا 75، الآن الدولار يسوى 4 ريال، فنقول له أعطي دولار، أو أعطي قيمة هشوة. ومتى يجب عليه بالقيمة بالنسبة لهذا الحالة؟ هل يوم أخذ وإلا يوم القضاء؟ الصحيح أنه يوم القضاء، أنه يوم القضاء، لأن الآن مطلوب مني أنا أن أقضي هذا الشخص 1000 دولار في هذا الوقت، فأنا أشتريها أدبر له بأي قيمة تكون، إن شاء الله حتى يكون الدولار صار 5، لابد أن أدبر له 1000 هذا كامل من غير نقص. ليش؟ لأن لو صار الدولار بريال وهو ما عندك مثلا إلا 1000 واشتريت له يعني الدولارات هذه ب2000 ريال، بينما هو أعطاك الدولارات وقيمتها 3 ريال، في هذه الحالة ليس له أن يأخذ إلا 1000 دولار. فالنقص والزيادة هذه ينظر إليها وقت التسديد، لا وقت السداد، ولا ينظر إلى القيمة وقت الأخذ. أو يكلف بنفس النوع، يكلف بنفس النوع.
والحلول والأجل، فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل
أو أجل
وأحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح.
يقول الحلول والأجل، وقد ذكرت لكم مثال على هذا، وهي مسألة ما إذا يعني كان الدين الذي في ذمة هذا الشخص حال الآن وأحاله على شخص فقال طيب بس أنا باقي بيني وبينه 2 أو 3 أو سنة، أو أنا بيني وبينه مثلا تقسيط، أنا أدفع له أقساط، أنا أدفع له أقساط وكل شهر أدفع قسط معين، هذا اللي يحل علي الآن. أما بالنسبة للدين كامل ما يحل عليه. في هذه الحالة لا تنفذ الحوال، يرجع المحتال على المحيل، المحتال صاحب الحق الذي أحيل يرجع على من؟ على المحيل، وتبطل الحوال. ليش؟ من اختلاف في الحلول والأجل، الاختلاف في الحلول والأجل. لكن لو فرضنا مثلا أن هذا الشخص له 1000 ريال إلى شهر، فأحاله على شخص، أحاله هو على شخص الأجل غدا، يعني أجل حق هذا الشخص المحيل يكون غدا، هل يصح مثل هذا ولا ما يصح؟ يصح، لأنه زاده خيرا. زاده خيرا ليش؟ لأن الآن الحلول بالنسبة للمحال عليه، بالنسبة للمحال عليه أقرب من حلول الأجل بالنسبة لمن؟ للمحتال. مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ أيوة السعة، معناها أنه له خير فيه. فمعنى هذا الشخص يعني بإنسان يقول له خذها بعد شهر منه أو خذها غدا، فمعناه كأنه عجز، ولكن بشرط ألا يكون في قبضها عليه ضرر، ألا يكون في قبضها عليه ضرر. فإن كان في قبضها عليه ضرر فإنه لا يلزمه أخذها إلا إذا حل أجله هو. مفهوم؟
الثاني علم قدر كل من الدينين، لأنه يعتبر فيهما التسليم،
فيها
التسليم
يعني الحوالة،
لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهالة تمنعه.
الثاني علم قدر كل من الدينين، يعني الدين الذي يحال صاحبه، الدين الأصلي والمحال عليه لا بد أن يعرف قدر الدينين. يعني هنا ما يشترط الاتفاق، الاتفاق بالنسبة للقدر ما يشترط على الصحيح. يعني لنفرض أن شخص له مثلا 1000 ريال عليك، فأحلته على شخص أنت لك عند هذا الشخص أكثر من 1000 ريال، ما يصح هذا؟ يصح. لو كان العكس، لو كان العكس، أنت أحلت شخص له عليك 1000 ريال على شخص لك عند 500 ريال، فأحلته في القدر الذي لك عليه وتسدد الزائد، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ولكن يقول علم قدر كل من الدينين، يعني لا تقول يعني مثلا أنا أتقبل كل ما يحول فلان على فلان، أو كل ما لك لفلان عند فلان حوله علي. هذا شيء عام، هذا شيء عام فيه جهالة، لا بد أن يكون معروفا. هذا هو. فإذا علم، فإن كان بقدر بعضهما فلا خلاف، وإن كان بالقدر الآخر فيؤخذ من هذا ويعوض من هذا الزاي.
الثالث استقرار المال المحال عليه، نص عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقة، وما ليس مستقر عرضة للسقوط، عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة أو صداق قبل دخول، أو ثمن مدة خيار، أو جعل قبل العمل.
أو جعل قبل العمل. يقول استقرار المال المحال عليه لا المال المحال به. المال الآن عندنا مالات الحوال، مالات، مال المحال عليه يعني الذي عند الشخص الذي سيحول عليه، والمال المحال به هو المال الذي يدين، الدين الذي في ذمتي أنا مثلا وأحولك على الشخص، فالذي في ذمتي الآن ما يشترط فيه الاستقرار، ولكن الذي في ذمتي الشخص الذي لي أنا عنده لابد أن يكون مستقرا. كيف؟ إيش معنى الاستقرار؟ يخرج من هذا أمثلة ضربها هو. أولا يقول دين الكتابة. كيف دين الكتابة؟ الكتابة كما ورد يعني في النص، يعني أن الله عز وجل ندب إلى الكتابة، إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني العبيد والإماء يأخذون من الشخص مثلا قدر معين من المال على نجوم حتى يعتد، وهذا أمر من أوامر التشريع حتى يكون الإنسان عنده قدرة على أن يكون يكسب لنفسه ويقتدر على الكسب. أما إذا كان كلب على مولاه فهذا ما تصرف مكاتبته، هذا في حاجة إلى من يشيله، فيبقى في الخدمة ويشيل، لأن الله عز وجل جعل بعضنا لبعض سخرية. فهذا إذا علمنا فيه الخير وأردنا الكتابة، ما هنا في هذه الحالة لا يجوز أن تحيل شخص. أنا مثلا لي 1000 ريال على شخص وعندي مثلا علي 1000 ريال دين لهذا، فأردت مثلا كاتبت عبدي مثلا على نجوم معينة، فلا يجوز لي أن أحيل هذا على هذا المال، مال الكتابة. الاحتمال أن يأتي العبد ويقول أنا ما استطعت، ما حصلت شيء، أنا ما لقيت شيء، ها، وأنا أبغى يعني أرجع إلى الرفق. فإذا المال ما مستقر، مال الكتابة غير مستقر حتى يأتي وقت النجم، فإذا لا يحال على مال الكتابة. هذه واحد. الشيء الثاني، الصداق قبل الدخول. المرأة يجب لها الصداق بالعقد. شوف هذه عبارات الفقهاء دقيقة، يقول يجب لها الصداق بالعقد ويستقر بالدخول. طيب لو طلق المرأة قبل الدخول وهناك مهر مسمى، هناك مهر مسمى كم لها؟ نصف. إذا معناته ما بعد استقر المهر هنا في هذه الحالة، ما استقر على شيء معين محدد. الأمر الثاني قد يعني يكون مهر مطلق ويكون فيما بعد يفرض مهر المثل فيطلق قبل الدخول، فما الذي لها؟ ما لها شيء، لها في هذه الحالة بس يعني أن تمتعهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. إذا طلقها قبل الدخول ولم يكن فرض لها شيء فلا شيء لها إلا المتعة، إلا المتعة، تمتعهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. فإذا هنا ما بعد استقر مهر المثل إلا بالدخول، فقبل الدخول لا يجوز أن تحيل المرأة. مثلا يعني لو فرضنا استدانة المرأة من أخوها أو من شخص على تجهز نفسها مثلا، فأحالته على المهر، قالت خذ من المهر، هذه الحوالة باطلة غير صحيحة. ليش؟ الاحتمال ما يحصل دخول، ثم بعد ذلك ما يكون مهر.
إذا دخل بها
وهو الخلوة الشرعية استقر ولو لم يطع، خلاص استقر. في هذه الحالة يجوز الحوالة عليه. إذا تقرب النصف هو الحقيقة، هذا رأي جيد. إذا كانت الحوالة بقدر النصف فهذا لأن الحقيقة متقرب النصف، الحقيقة من النصف متقرب، وإنما يقصد في الجملة، إنما يقصد في الجملة، وإلا إذا كانت النصف فهي متقرب، هذا حق لها، إن طلقها أو مات عنها فهو لها. لكن يخشى أن هي ما تتزوج بعدين ترجع تقول لا أنا ما أبغى أتزوج هذا، ففي هذه الحالة من نرجع إلى نسخة الخلع. ما تقرر لها شيء، فإذا يبقى المسألة يعني في الجملة. طيب، أو ثمن مدة خيار، ما معنى هذه العبارة؟ هذه مرت معنا، هذه مرت معنا، يعني الثمن مدة الخيار. الآن إنسان اشترى سيارة وجعل له الخيار ثلاثة أيام، جعل له الخيار ثلاثة أيام، يشاور ويبحث السيارة ويسأل مثلا أهل الخبرة، الفلوس هذه اللي هي قيمة السيارة ما يجوز أن يتصرف فيها إذا كان في مدة خيار، ما يجوز أن يتصرف فيها. ليش؟ الاحتمال يرد السيارة. طيب بعدين ليش يدعي الإعصار؟ ما يجوز الادعاء الإعصار في هذا الحال، يجب عليه أن يدفع شاء أم أبى، ولا يؤجل، ما يجوز تأجيله لأنه دفع المال. ففي هذه الحالة إذا ابتعت، ما دمت ابتعت السيارة هذه، بعتها على الخيار، لا تتصرف في قيمتها، توقف القيمة، إلا إذا كان عندك وفاء. إذا عندك وفاء تستطيع أن تدبر أمر هذا الشخص في حالة ما يرجع قال السيارة ما أبغاها، أنا ما أبغاها، لازم تسدد فورا. ليش؟ لأن الخيار كل جزء من القيمة مقابلها جزء من المثمن، فبأي حق تأكل هذا؟ ما يجوز لك تتصرف فيه. ليش؟ لأنك دخلت في البيع على خيار، إذا كنت تشاء أن تبيع بدون خيار فهذا إليك، لكن الآن أعطيت فرصة لمدة ثلاثة أيام، إذا المال الذي أخذت في هذه السيارة أو هذه السلعة ما تتصرف فيه. طيب، فلو فرضنا أن الشخص أحال على هذا المال يستوفي منه، ما يجوز هذه الحوالة، ما تجوز. ليش؟ لاحتمال أن يرد السيارة ثم يسترد المال ولم يستقر، هذا معنى قوله أو ثمن، أي استقرار المال المحال عليه، ثمن مدة الخيار لا بد، هذا لا يعتبر مستقر. أو جعل قبل العمل، أو جعل قبل العمل. الجعل المقصود به يعني لو ظل شخص عندي العمل هذا، المقاطعة يسمونها الآن، أو المقاولة أو قطعة، قطعة يقول له عندي مثلا هذا القطعة شلة إذا شلت أعطيك 100 ريال، هذه هي الجعل أعطيك 100 ريال عليها. هذا هو الجعل، هذا الجعل لا يستقر إلا بتنفيذ العمل. فلو قال هذا الشخص أنا بأخذ العمل هذا أشيله وعليه 100 ريال وأحال بيع الشخص، قال خذ 100 ريال ما تصح الحوالة، ليه؟ احتمال يهرب ولا يشتغل حتى ينفذ العمل، فالمال لم يستقر إلا بتنفيذ العمل. طبعا هذه المسألة ليش قالوا هذه؟ قالوا خذوا قاعدة من هذا المسألة. كل حق يمكن فسخه أو يصدق عليه عدم الاستغراق، كل حق يمكن فسخه أو يصدق عليه عدم الاستغراق فلا تصح الحوالة به ولا الحوالة عليه. هذه قاعدة من قواعد الحوالة، هذه قاعدة فقهية ينبغي حفظها وتدويرها. كل حق يمكن فسخه أو يصدق عليه عدم الاستغراق
للمحال به.
طبعا هذه المسألة ليش قالوا هذه؟ قالوا خذوا قاعدة من هذا المسألة. كل حق يمكن فسخه أو يصدق عليه عدم الاستغراق، كل حق يمكن فسخه أو يصدق عليه عدم الاستغراق فلا تصح الحوالة به ولا الحوالة عليه. هذه قاعدة من قواعد الحوالة، هذه قاعدة فقهية ينبغي حفظها وتدويرها. كل حق يمكن فسخه أو يصدق عليه عدم الاستقرار فلا تصح به الحوالة ولا تصح الحوالة عليه. وهذه قاعدة اسمها هذا. طبعا ليش؟ لأن هذا عرفة للانفساخ. طيب إذا انفسخ وانقطعت العين هذه أو انقطع الثمن الموجود هذا، من فين يجيب بدله؟ ما يستطيع يجيب بدله. إذا معناته نمنع الحوالة به أو عليه ما دام غير مستقر.
للمحال به، فإن حال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج امرأته بصداقها قبل الدخول أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح، لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه.
المال المحال به، لكن المال المحال عليه اشترطنا فيه الاستقرار، اشترطنا. لكن المال المحال به يعني المال الحق الأصلي هذا يجوز الحوالة عليه. كيف ذكر هنا؟ قال لو أن العبد أحال سيده، قال أنا مثلا عمل عند شخص فترة فحصل على مبلغ بقي عند الشخص، فقال لسيده خذ مال الكتابة من فلان، يصح ولا ما يصح؟ يصح، هذا يصح. ما من غير استقر، هو من جهة المكاتب استقر، لكن بالنسبة لي أنا المال الذي يستحقه ما يشترط فيه الاستقرار، لا يشترط فيه الاستقرار. كذلك الزوج الآن إذا أحال المرأة أو ولي المرأة مثلا شرط المهر 5000 ريال أو 10000 ريال، فقال تأخذ من فلان، هو ما استقر الآن، ما استقر من جهة الزوج، لكن من جهة الزوج يلزمه، فقال خذه من فلان، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز. ليش؟ لأن الأصل أنه يسدد، الأصل أنه يعطي. كذلك بالنسبة لي في ثمن العين المباعة ثمن الخيارين، باع سيارة إلى أجل ثم أحال بقيمتها على شخص وفي زمن الخيار يصح. ليش؟ لأن المفروض أنه يسدد فهو أحال على ملي، فتصح الحوالة المال المحال به. أما المحال عليه فلا بد أن يكون مستقرا. ليش؟ لأن هنا العرضة للسقوط ما يضر في إرجاع المال للشخص نفسه، أما ذاك إذا سقط مثل في البديل.
الرابع، كونه يصح السلم فيه لأن غيره لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإسلام ولا يتحرر مثله فيه.
كونه يعني المحال به، المحال عليه، المال المحال عليه، المال المحال عليه كونه يكون مما يصح السلم فيه. ما الذي يصح السلم فيه؟ قلنا المكيلات والموزونات والمعدودات والمدروعات، هذه لا خلاف فيها، وكذلك الحيوان على أصح أقوال أهل العلم أنه يصح بالسلم. وقد ثبت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يأخذوا يعني على إبل الصدقة، فيأخذون البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة، وهذا سلم، هذا يعتبر سلم، والسلم بيع، السلم بيع وعقد على موصوف بالذمة. والبعير والغنم وغيرها يمكن وصفها بالسن، يمكن أن توصف بالسن، ويمكن أن توصف بالنوع، مثلا إذا كانت من الرية، إذا كانت معزن، إذا كانت ضان، إذا كانت ابن عراب، إذا كانت بخاف يمكن وصف، إذا كانت بقر عربية، إذا كانت جواميس، كل هذا ممكن ضبطه بالسن وضبطه أيضا بالنوع والجنس. طيب، فإذا صح، إذا يكون مما يعني المال نفسه المحال عليه، المال المحال عليه ينبغي أن يكون من الأموال التي أن يكون من أموال التي يصح فيها السلف. ليش؟ لأنه إذا أعوج به الشخص هذا فلا بد له بدله، لا بد أن يكون له بدله. لكن لو فرضنا مثلا إذا كان في جواهر، إذا كان في لآلف معينة مثلا، هذه تختلف، فهذا يقول له حولتك بالجوهرة أنه عند جوهرة، قال أنا لي عند فلان وحدة روح خذها منه مثلا، فيجي يقول هذه ما هي مثل جوهرتي، هذه أقل منها في التدوير أو أقل منها في اللمعان أو ما أشبه ذلك، يختلف ولا ما يختلف؟ وكل ما أدى إلى الخلاف بين المسلمين في أبواب المعاملات فهو ممنوع، فكل ما لا يصح به السلم لا تدخل فيها الحوال. فهمتم سبب هذا؟ لا بد من هذا، لا بد أن يكون مما يصح السلم فيه، لأنه إذا لم يصح السلم فيه واختلفوا عند التسليم فإلى أي شيء يرجع. لكن إذا كان في مكيل نستطيع نضبطه بالكيل، إذا كان في موزون نستطيع أن نصف بالوزن، إذا كان في معدود بالعد، في مدروع بالدرع، وهكذا. ولكن أما ما عدا ذلك فلا يمكن.
الخامس رضا المحيط
في قبلها شرط، وهو أن تكون الحوالة بمال معلوم، أن تكون الحوالة، أن تكون الحوالة بمال معلوم، فلا تصح بالمجهول، لا تصح بالمجهول، لا بد أن يكون معلوما حتى لا يحصل هناك يعني اختلاف، لا اختلاف ولا يحصل بينهم شقاق، وهذا أيضا من الشروط المعلومة.
الخامس رضا المحيط، لأن الحق عليه فلا يلزم أداؤه منه جهة بعينها. قال في الشرح ولا خلاف في هذا، ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن المحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه، لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على أتباعه نص عليه ويجبر على اتباعه نص عليه للخبر.
الآن عندنا ثلاثة، عندنا ثلاثة، الذي عليه الدين محيط، محيط، والذي له الحق صاحب الدين محتال، والذي لي أنا مثلا صاحب الدين عليه الحق وسأحيل عليه حجمه محال عليه، محال عليه، مفهومة هذه؟ محيل ومحتال ومحال عليه، هذه الثلاثة لابد من معرفتها حتى نتصور المسألة. فمن الذي يشترط رضاه في هذا الأمر؟ أهل العلم في هذه المسألة على أقوال وفيها خلاف معتبر، وسنذكر الخلاف. أولا الذي ذكر هنا أنه يشترط رضا المحيط صاحب الذي عليه الدين، رضا المحيط يعني لا يكره على الإحالة، لا يكره على الإحالة، فيشترط رضا المحيط. أما المحتال وأما المحال عليه فلا يشترط. ليش؟ هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من مفردات المذهب، هذا من المخرجات مذهب الإمام إذا قال من المخرجات انفرد به عن الأئمة طيب لماذا؟ لماذا هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحيل وإذا أحيل أحدكم أو أتبع على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل. فكأن هذا المحال المحتال والمحال عليه ما يشترط رضا إلا إذا توفرت الشروط المعروفة من حواله، إذا توفرت الشروط المعروفة من حواله انتقل الحق، فلا يجب علي أنا في هذه الحالة إلا لا يشترط إلا رضاي أنا المحيل الذي سأحيل بالحق. أما المحتال وأما المحال عليه فيلزمهم قبول الحوالة وأبرأ أنا، أبرأ مما علي بهذا الحق. فهمتم هذا المسألة؟ أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال يشترط الرضا كامل للجميع وبخاصة رضا المحتال والمحال عليه. طبعا رضا المحيل، رضا المحيل هذا ما في خلاف، أيوة رضا المحيل ما في خلاف، ولكن أبو حنيفة اشترط أيضا رضا الاثنين الآخرين، فكأنه يقول لابد من الرضا الثلاثة، لابد من الرضا والاتفاق في المحيل والمحتال والمحال عليه. طيب ما هي حجته؟ جعلها من باب المعاوضة، جعلها من باب المعاوضة، فقال هي مثل البيع، فهل يجوز في البيع الإكراه؟ ما يجوز الإكراه في البيع إلا بحمل، فهذه طبعا بيع، هذا بيع ومعاوضة، فلا بد من رضا الجميع. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما الإمامان مالك والشافعي رحمه الله تعالى فاعتبر رضا المحتال، اعتبر لا بنظر مع المحيل، المحيل ما في خلاف مفروض لا بد من الرضا، لكن بالنسبة للمحتال اعتبره الشافعي ومالك فقال لا بد من رضا المحتال. ليش؟ قال لأن الحق له، الحق له، وهو الآن أعطاك الحق، أعطاك الحق، فإذا رضي بأن يحتال، رضي أن يحتال على هذا فبها ونعم، ما رضي فهذا إليه يقتضي حقه منك أولا لأنك أنت المطالب بالحق. مفهوم؟ قال لأن الحق له فلا ينتقل إلى ذمة أخرى إلا برضاه، يقول أنا ما أبقى إلا ذمتك لا تحولني على شخص آخر. ها؟ والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط رضا المحتال ولا رضا المحال عليه، لأن النص في المسألة واضح، لو لم يرد فيها، لو لم يرد فيها نص لكان قياس قول الشافعي ومالك قياسا صحيحا، قياسا صحيحا، ولكن المسألة ورد فيها نص، ورد فيها حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، كأن المسألة يقول ولو لم يكن راضيا لكن بشرط أن يكون هذا الشخص مليئا. طيب من هو المليء عند الإمام أحمد؟ قال من الملاءة عند الإمام أحمد هي القدرة على التسديد، القدرة على التسديد مع عدم المماطلة والجهل، فيكون عند أحمد مليئا بقول ومليئا ببدنه ومليئا بماله. الملاء بالقول ها؟
كان عليهم
لا هو هنا ذكروا هذا، ذكر ابن قدام رحمه الله تعالى وغيره في مسألة ما لم يكن بينهما حقد أو كذا، ولكن على كل حال مسائل خاصة، هذه مسائل خاصة وتعالج بوقتها، لكن نحن نتعامل الآن مع النص النبوي، نتعامل مع النص النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الشخص يعني قال لا ما أخذ إلا منك، ها؟ فقال أحلتك على ملي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل على ملي فليحتل، من أتبع وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، أليس الأمر هنا للوجوب؟ طيب ما الذي يصرفه؟ ليس هناك صارف، ولكن الشافعي ومالك رحمه الله تعالى يرون أنه الأمر للإرشاد والاستحباب وليس للوجوب. ليش يقول له حق أن يطالبك أنت؟ لأنه لا يطالب هذا، لأي حق يطالبك؟ ولكن نقول هذا قول جيد في القياس، هو قول مالك والشافعي جيد في القياس، ولكن هل يكون هناك قياس مع النص؟ لا قياس مع النص، ما دام ورد نص على المصطفى صلى الله عليه وسلم فنسلم، نسلم لنص المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا نرجح هذا القول لأنه قول أحمد، ولكن نرجحه لأنه اختاره بدليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إذا أحيل على مليء فليحتل، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، هذا هو الصحيح. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والأصل فيه أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف وليس هناك صارف.
وهو أي المليء من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم. نص أحمد في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، فلا يلزم رب دين أن يحتال على والده، وأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم.
يعني المطالبة المقصود هنا في الإحضار المطالبة، يعني لو إنسان يعني أحيل على أبيه، لو شخص لو عند آخر ما فأحاله على أبيه، يعني هذا الشخص أحال هذا الولد على أبيه، هو قال أنا اللي عنده أبوه دين خذ منه، قال لا أنا ما أحتاج، ما أقبل الحوالة. ليش؟ قال طيب لو منعني أبي أروح أطالب في الحكومة؟ ها؟ ما أطالب في الحكومة، لأنه لو منع أبي أن يحضر مجلس الحكم له ذلك. ليش؟ لأن الولد وما ملكت يده لأبي، ففي هذه الحالة أنا لا أستطيع أن أطالب أبي، فالحوالة تبطل. الحوالة تبطل ليش؟ لأنه قال ليش لا تحضر الملاعب. ها؟ إذن هنا شرط من الشروط، وهو أن تكون الحوالة على مجلس، أن تكون الحوالة على مليء. يعني هنا لو جعلناها أيضا من الشروط يعني في الحوالة، أن تكون الحوالة على مليء وهو القادر على التسديد مع عدم أيضا الجحد والمماطلة. بعض الناس عنده ملايين لكنه يجحد، ها يقول ما أعرف هذا الشخص، ينكر عنده قوة سلطة ولا عنده تمرد، ها أو يقول مثلا يعني بكرة تعال بعد شهر تعال، ها وعرف عنه هذا أو شاهد مثل الزيبق ما يمشي يوم في مدينة ويوم في مدينة ثانية، ما يقدر ما يستطيع يحصل على حقه من ها، فهذا ليس بمدين، هذا ليس بمدين. ولو كان عنده فلوس أو عنده فلوس ولكنه يجحد الناس باستمرار أو يأكل حقوق الناس أو مثلا كثير التمرد، ها هذا ليس مليئا. الحوالة تبطل ويرجع الشخص على المحيل، يرجع على المحيل.
فمتى توفرت الشروط بقي المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أنه قد تحول من ذمته، أمدث المحال عليه بعد ذلك أو مات، فلا يرجع على المحيل كما لو أبرأه، لأن الحوالة منزلة الإيفاء.
أولا عندنا هنا نقاط معينة في مسألة الانتقال، يعني متى يعني ينتقل ومتى لا ينتقل. هناك مسائل إيفاء ومسائل خلاف. فأما مسألة الإيفاء، إذا توفرت الشروط الكاملة هذه التي معنا التي مرت 6 أو 7 شروط، لأن ذكرنا أن يكون بمعلوم شرط وأن يكون على مليء هذا شرط، فتكون مع 5 6 7 شروط. فإذا توفرت الشروط كاملة ففي هذه الحالة انتقل المال أو الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وسيأتي معنا تفصيل في بعض الأشياء. لا خلاف في هذا بين أهل العلم. فمعنى الانتقال أنني أبرأ هذا المحيل الذي أحال، بريء الذمة، هذا معنى الانتقال، هذا معنى الانتقال. يعني بحيث لو يعني هذا الشخص حصل عليه الظرف يعني فيما بعد الحوالة، سنبحث مثلا ما إذا حصل ظرف معين أو طارئ هل يعني يرجع أو لا يرجع. طيب إذا ظهر المحال عليه مفلس والمحتال ما يدري عنه، يجهل حاله ما يدري انه مفلس مثلا او متعذر الوفاء منه ما يدري عنه جاهل ولا رضي بالحواله، فالحواله لا تنتقل قولا واحدا ويرجع الدين الى ذمه المحيل. اذا احلت هذا الشخص على هذا وهذا لا يعلم ان هذا ليس بمليء يعني ولا يعلم انه مفلس، ما يدري عنه جاهل ولا شرط الملاعب، وأصلا المفروض أنه ما يشترط الملاءة. ليش؟ لأن الأصل أن الحوالة ما تكون إلا على مني، فإذا حول على شخص مفلس أو حول على شخص يعني كذوب، ها رجعت له هذا ما يسدد في هذه الحالة، يعني هذا يرجع علي أنا، يرجع على المحيط، صحيح ولا لا؟ فقالوا إذا حوله على إنسان مفلس وهذا لم يعلم، أما إذا علم ورضي هذا شيء آخر، لكن ما يعلم فقال حولك على فلان روح خذ فلوسه، راح جاء له فلان مليان ديون عليه ما يستطيع يسدد، ها او جاء وهو انسان متمرد ما يسدد الناس، فما العمل؟ قولا واحدا الحواله باطله ويجب على المحيل ان يسدد. مفهوم ولا ما مفهوم؟ طيب ننتقل إلى مسألة خلافية. إذا ظهر أن هذا الشخص مفلس وهو المحال عليه، وهذا المحتاج رضي بالحوالة، قال حولني من عندك بس حطني من شرك، أنا ما أبغى أجلس عندك، حولني على أي شخص، لأنه هذا ترى يعني يزين ويمكن عليه فلس، أه؟ يمكن مفلس أو محجور عليه، قال أرضى وإذا انفك الحجر عنه أنا أخذ حقي منه. فهمت أنا هذا مثلا؟ فلا ذمة طيبة أحسن من ذمته، أنا أقبل حولني عليه، قد يحصل إلا ما قد يحصل. فرضي رضي الآن، رضي أنه بأن يقبل الحوالة على شخص مفلس وأسقط حقه، فما الحكم؟ هذه المسألة طبعا من مسائل الخلاف. فهنا قالوا إذا ظهر المحال عليه مفلس ولم يكن المحتال رضي بالحوالة فطبعا هذا عيب، إذا رضي ولم يشترط الإيسار. هنا العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة، لهم في هذه المسألة ثلاث أقوال. القول الأول لا يرجع المحتال على المحيط أبدا، لأنه رضي بالحوالة على المفلس، دخل على علم ورضي، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يرجع، مفهوم؟ وهذا قول الجمهور من أهل العلم. احتجوا بأثر نقله صاحب المغني عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو أن حزنا جد سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان له دين على علي فطلبه وألح فيه، ثم قال علي فيما بعد، قال يعني أحني على فلان، لك عند فلان دين أحني عليه، فأحاله علي رضي الله تعالى عنه عليه، فمات هذا الشخص قبل أن يوفي، فجاء إلى علي وقال فلان مات، قال اخترت علينا أبعدك الله، اخترت علينا أبعدك الله، يعني لو بقيت معي عندي كان سددتك، ولكن ما دمت اخترت علي هذا الشخص أحلتك عليه، فإذا أبعدك الله يعني لا شيء لك علي، أنا قد حولتك. والميت هل يمكن الاستيفاء منه مباشرة؟ لا يمكن، ولكن استوفى من ماله، استوفى من ماله، مفهوم هذا؟ هذا رأي الجمهور رحمه الله تعالى. طيب الأمر الثاني قالوا يرجع إذا ظهر مفلسا، ليش؟ لظاهر الحديث وهو مذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد، قال وإذا أحيل من أحيل على مليء فليحتل، قال فإذا ظهر أنه مفلس فإنه يرجع. قال طيب قد علم هو أنه مفلس، قال ولو لاحتمال أنه يظن أن فلسه يزول ثم يقضي حقه، فإذا تبين أن هذا يطول فله الرجوع، له أن يرجع. وهذا مذهب أبي حنيفة والقاضي من حنابلة، واحتجوا بحديث عن عثمان أو أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو أن رجلا أحيل على رجل مفلس وقد مات، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه لا تون على مال مسلم، لا تون يعني لا هلاك، لا يهلك مال المسلم أبدا، لا تون على مال مسلم. وهذا رواه البيهقي، ولكن هذا الحديث معلوم، هو رواه بالسنة الكبرى ومعلول، قالوا لأنه مروي من رواية معاوية ابن مرة عن عثمان، ومعاوية ابن مرة لم يسمع من عثمان، فإذا لم يسمع الحديث من عثمان شيخوه منقطع سنده، منقطع، هذا ضعف، هذا ضعف في الأثر لا يحتج به، ولم يكن هناك متابعة، وأيضا لم يكن هناك شواهد إلا من القواعد الشرعية العامة، فالقواعد الشرعية العامة أن مال المسلم لا يضيع، فإذا أحاله وقبل الإحالة ثم وجد الإنسان الذي مات مفلس مات ومفلس من فين يجي؟ الميت مات انتهى، وأيضا مفلس ما عنده ورثة الشيء، في هذه الحالة لا بد أن يرجع، لأن حقوق المسلمين ما تضيع، حقوق المسلمين ما تضيع في حال من الأحوال، مفهوم هذا؟ وهذا القول قول قوي، وهو قول الإمامين الجليلين، هذا قول مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك مذهب مالك ورواية مذهب أحمد، أنه إذا ظهر مفلسا وقد مات ولم يكن هناك خلف شيئا فإن مال المسلم لا يضيع، لا يضيع. هذا هو القول الصواب إن شاء الله تعالى. طيب الشابع ما ذكر المرأة، إذا معناته هنا الانتقال متى توفرت هذه العنوان لها، يعني متى تنتقل الحوالة نعم. ومتى لا تنتفع كلمة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات؟ طبعا هو قبل وكان له مال ظاهر حتى لو لم يشترط هو يدخل ضمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحيل على ملي. طيب معناته مفهوم الحديث ما هو؟ أن من أحيل على غير ملي فله الرجوع، من أحيل على غير ملي فله الرجوع، وكذلك حقوق الآدميين لا تسقط بحال من الأحوال، لكن إذا رضي مع وجود الفلس الظاهر فعنده لا يجوز له الرجوع، يصبر يكون أسوة الغرماء أو يصبر حتى حتى ينقضي ما عليه، ثم بعد ذلك يفرج الله سبحانه وتعالى عنه. هذه الأحوال ومتى لم تتوفر الشروط، هذه بيان ما تبطل به الحوال، عنوان بيان ما تبطل به الحوال. فذكر هنا أولا إذا لم تتوفر الشروط، إذا لم تتوفر الشروط بطلت الحوال، هذا أولا. ثانيا حالة أخرى، إذا ظهر المبيع الذي أحيلت قيمته أو ثمنه على المحال عليه مستحقا لغير بائعه، الحالة الثانية إذا ظهر المبيع الذي أحيلت قيمته أو ثمنه على المحال عليه مستحقا لغير بائعه فيبطل البيع. ثم الحوال، خذ فلوس العين هذه، الفلوس هذه حق السيارة، خذها من فلان أنا لي عندي فلوس، وتوفرت الشروط، لكن طلع مثلا أن العين هذه اللي باعنيها ما هي حق أخوك، ما هي له، فهذه الحالة تبطل الحوالة، تبطل الحوالة لعدم استحقاق ثمن المبيع. طيب لنفرض أن العين ما ظهرت مستحقة، لكن ظهر بالعين عين، أليس مثلا السيارة التي شريت أنا من هذا الشخص بقيمة مثلا إلى أجل إلى شهر وأحلته بالقيمة، إذا ظهر في السيارة عين، من المخير في الرد؟ من الذي يخير في الرد؟ المشتري، دائما المشتري هو المخير، يخير بين ايش؟
الرد وعدمه،
بين الرد يرد ويأخذ الفلوس التي دفع، وبين الإمساك مع الأرش، يعني هذا ليس لأي خيار. لو قال هذه السيارة فيها عيب، والعيب الذي قدر مثلا قيمتها 10,000 وقدر العيب فيها 2,000 مثلا، أنا المخير أن أردها وأخذ الفلوس أو أمسكها وأخذ 2,000. فلو هذا قال لا رد سيارتي وخذ فلوسك، أنا ما بدفع 2,000 الأرش، يجبر شرعا أن يدفع الأرش، لأن هذا شراء، بيع وشراء وانتهى، والعيب يعني قيمة ما بين الصحة والعيب، فيكون الشخص المشتري هو المخير. فإذا كان أنا أردت أن أرد فعندئذ تبطل الحوالة، تبطل الحوالة. هذه المسائل هي التي تبطل فيها الحوالة الثلاث. بيان من القول قوله بالحوالة عند الاختلاف، هذه مسألة إغاثية، مسألة إغاثية لم يذكرها صاحب الكتاب، ولكن ذكرها صاحب المغني وغيره كتب العلم، يعني إذا اختلفوا فمن القول قوله. طبعا الدعاوى عليها البينات، فإذا وجدت الدعوة وعليها بينة صحيحة عمل بالبينة، خلاص هذا ما فيها خلاف، لكن تبقى إذا خمت في بينة، إذا لم يكن هناك بينة نقبل قول من. فمثلا إذا قال أحلتك على فلان، إذا قال أحلتك على فلان يعني تأخذ منه الفلوس اللي لك علي عنده، فهذا قال ما أحلتني، أنت وكلتني وكالة، بس وكلتني وكالة وهذه الوكالة اللي استلم من فلان. في فرق طبعا بين الأمرين، الحوالة تنقل الدين، الوكالة ما تنقل الدين، احتمال أن يكون هذا قال أنت وكلتني لأجل إيش؟ لأجل أنه عرف أن هذا الشخص ما يشتري، أو عرف أنه فلس أو شيء معين، فيقول أنت وكلتني وكالة ما حولتني حوالة، أنا أقول حولته على أساس أنقل المال الذي في ذمتي، وهو هذا المحتال يقول ما حولتني أنت وكلتني. مفهوم هذا؟ أيوة. قالوا إذا كان ولا بينة في القول، فهنا فقول مدعي الوكالة الذي هو المحتال، قول مدعي الوكالة في القبض مع يمينه. ليش؟ الآن يقول أنت وكلتني وحقي باقي في ذمتك، الحق ما هو باقي في الذمة، إذا ما دام بقاء الحق موجود في الذمة فهو مدعي أصل، والدعي أصل، وهذا يريد نقل هذا الأصل، فنقول القول قوله هو أيوة مع يمينه، لابد يحلف بالله العظيم أنك ما أنك ما أحلتني وإنما وكلتني في القبض من الفلان، عرفتم؟ ما لو قال أنا أحلتك على هذا الشخص تأخذ حقك منه، قال ما أحلتني، أنت قلت روح أقبض من فلان وكالتك عني، ها؟ فإذا جيت من المال أعطيتك فلوسك، ها؟ فرحت عندما أعطاني شيء فقال أنا خلاص أحلتك اذهب إليه، يقول لا أنت وكلتني ما أحلتني، لأن اللفظ الذي قلت لي هو لفظ وكالة فقط ونيابة، وليس هناك بينة. أنا لا يقبل قولي في هذا الحال، ولكن قوله يقبل مع اليمين. إلى نكل هذا، فهذا يحلف أنني أحلته وتقبل يمين، يقبل قوله مع اليمين، لأنه ترد اليمين على الصحيح في هذا الحال. طيب لو قال أحلته ولكن سبق لسان، سبق لسان سبق، وأنا إنما أردت الوكالة، إنما أردت الوكالة في القبض، ما أردت عشان ما يبقى يخلص الدين، غيره يقبض الدين ويجيبه، قال العلماء يقولون الإحالة هي الصحيح، لأن اللفظ الإحالة ما ينقلب إلى الوكالة إلا بقرينة، وهنا ليس هناك قرينة، مفهوم؟ طيب إذا كان لرجل دين على آخر فطالبه به، طالبه به فقال أنت سبق أنك حولت علي شخص وأعطيته، تتصور ولا ما تتصور مثلا؟ يعني لا، شخص على آخر دين فقال يعني أعطني ديني، قال أنت رسلت لي فلان وحولت على أساس أن لك عليك دين وأنا أعطيته، ولا بينة، فمن القول قوله؟ قول صاحب الدين، قول صاحب الدين. ليش؟ لأن لأن الآن متهم، الآن هذا متهم، احتمال أن أعطى هذا الشخص واحتمال أن ما أعطى، صح ولا لا؟ ثم أيضا كيف يعطيه من غير بينة ومن غير دليل؟ كان من المفروض أن يستوثق لنفسه، أن يستوثق لنفسه، فلا يعطيه إلا متأكد أن ذاك حوله، مفهوم ولا لا؟ فإذا قال أنا ما حولت عليك أحد فلوسي تعطينيها، فنقول القول قوله ولكن مع يمينه، لأنه ما أحال أحد عليه، فإن أبى ونكل عن اليمين قبل قول هذا الشخص أيضا بيمينه، أنك أحق، أنني جاءني كلاد يدعي أنك أنه محول منك وقد أعطيت حق، مفهوم هذه؟ طيب لو قال شخص جاء عند شخص وقال أنا أعرف أن لفلان عندك حق وأنا لي عنده حق وهذا الشخص غايب، وأحالني عليك، هل يعني يقبل كلامه؟ لا يقبل كلامه إلا ببينة. يعني لو جاء شخص وقال أنا لي عند فلان فلوس، وفلان أحال بها عليك، فلان أحال بها، ما يلزمه القبول، مفهوم هذا؟ يعني لو إذا ادعى شخص أن فلان الغائب أحالني عليك، فلا بد من البينة، أو ولهذا إذا أبى هذا يقبل قوله من غيره، إذا قال أنا ما أعرف أن أحالك ما يلزمنا أن نطلب اليمين، ليس لأنه ما يدري أحال أو لا، ولكن يريد أن يستثبت لنفسه، يريد أن يستثبت لنفسه. وهناك قول آخر، تقبل الحوالة في هذه الحالة بيمين، تقبل بيمين أن فلان أحال، ولكن الصواب أن له لو حلف لهذا الشخص أن يرد يمينه ويقول أنا ما أعرف، ليش؟ لاحتمال أن يأتي الشخص ثم يطلبني الفلوس وأنا ما هي عندي، أنا ما حلت، أنا ما أحلت فلان تبع. ففي هذه الحالة لهذا الشخص أن يرفض هذه الحوالة حتى تأتي بينة أو يأتي شيء مبين للحوالة. هذا هو تقريب. ها؟ نعم، لابد أن يقول، لأنه في احتمال يأتي هو ويرد الحوالة يقول أنا ما حولت، من قال لك تعطيه؟ من قال لك تعطيه؟ قال هو جاء وأنا صدقت. طيب تصدق أي واحد يجي؟ لا، لابد أن يكون هناك بينة معينة أو شيء حدد، حتى ولهذا يرد.
القاعدة التي ذكرناها على أن إذا كان دون قاعدة ذكرناها
ثم يصح يكون بحق، نعم، أن يظهر يعني في عدم الاستقرار أو يظهر غير
قد صح الحوالة
بحق يمكنه فسخه أو يصدق عليه عدم الاستقرار فلا تصح الحوالة به ولا عليه.
هنا في المعنى الرابع اللي هو استقرار المال المحل عليه المحل به ولم يشترط
استقرار المال أيضا هذا المقصود لا الحوالة به ولا الحوالة عليه الآن الحديث على المال نفسه الذي لم يستقر لا الحوالة به يعني يحول على شخص ولا الحوالة عليه الآن ما هي المقصود به المال المحال به المال المحال به غير لا المقصود المال الذي لم يستقر هل تصح الحوالة عليه هل يصح الحوالة به لا
المال لم يستقر المقصود به
المال غير مستقر المال هذا مشكلة خذ يا شيخ هذه كان تعرف كثرة
سؤال من الحاج
ايش السؤال
سؤال ان الحاج يبذل يحول ايه يحول دراهم فضيلة الشيخ معذرة سؤال ان الحاج يحول دراهم فرنسي بزيادة ويحج بها او يعتمر بها ما حكم الله فيها لان بعض العلماء قالوا حرام وبعضهم قالوا حلال وشكرا
لا شيء جائز
مش وريثة
مش وريثة
لا إذا كان يد بيد
لكن السيادة
السيادة هذا صرف هذا اسمه صرف بيع عملة بعملة فهذه يزيد وتنقص ما في شيء
يروح يبدل
اغتسلي وطبعا امرها بالاحرام غير واعملي كل شيء غير الا تطوفي بالبيت لا حتى تطهر فاذا طهرت وانقطع دمها تغتسل مره اخرى وجوبا ثم تطوف بالبيت وتسعى
لا يجب لها تدخل البيت
لا ما تدخل على كل حال هذه مساله خلافيه بين اهل العلم هذه مساله خلافيه بين اهل العلم بعض اهل العلم قال لو دخلت البيت او دخلت المسعى يجوز لها حتى قالوا لو قدمت السعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل شيء وكل من الفضل غير أن لا تطوفي بالبيت والسعي لا يشترط لها الطهارة فلو قدمت السعي وهو قول وارد عند بعض أهل العلم ولكن الأولى والأفضل فيها أن لا تدخل البيت إلا لضرورة كان يخاف عليها تشرك أو يخاف عليها تضيع فيأخذها ويضعها مثلا تجلس حتى هو ينتهي ثم يخرج هذه للضرورة وهذا الأفضل
وإذا هذا المرأة هذه مسافرة لها مثلا أربع أيام في اليوم الأول ساحة نزولها إلى مكة هذه المرأة
وهي قبل أن تطوف بالبيت
لا هي عندها أربع أيام فيها ترجع إلى بلدها
هذا يعني إقامتها
أيوة محددة
يجوز لها أن تعالج حالة إنزال الدم عند طبيب مثلا أو طبيبة تنزل الدم بكثافة وتطهر قبل وقتها
طيب وإذا عملت دواء منع أو تصفير الحبوب
أيوة لا إن شاء الله يعني بالضرورة
هي إخلاص الدواء تاعها يوم دخولها إلى مكة طيب
تأخذ
ومن بعد تولي تأخذ علبة ثانية وتأخذ
تتابع علشان لا يتنزل العادة
أيوة.
جايز لأنها ضرورة فإذا كان لها أربع أيام بعدها خلاص لابد تسافر وهي محرمة تبقى محرمة حتى تطوف بالبيت وتسعى معناتها في ضرورة عليها وتطول عليها المدة
يجوز تطليقها وهي حائض
هذا بدعي الجمهور يقع عندما الطلاق وعند بعض الأئمة لا يقع طلاق البدع الصواب أنه يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مره لعمر قال مره فليراجعها حتى يبين لك كيف طريق طلاق السنة لكن قوله فليراجعها هذا دليل على وقوع الطلاق فتكون الأول وقع
السلام عليكم
في طهر لم يمسك
القول الثالث ما في إذا حال على مخلص وعلم بأن هذا القول الثالث
ثلاث فيما أملينا عليكم والله ما قلنا يعني إذا رضي بالإحالة طبعا هذه الحالة في هذا الحال أو ما مثلا يعني جهل الجمهور يقولون في هذا الحالة يعني يجوز الرجوع رجوعه أو رجوعه مشروط
إذا كان ما يعلم
بعدم الرضا وقول لأبي حنيفة ذكر في الفلس في حالة الموت في قول ثالث يقول إذا كان مفتشا أو ميتا أو مماطلة، ها؟ في جميع الحالات هذه كلها يفسد. هذا القول الثالث أن هذا اللي بمن رواية الإمام أحمد وبها قال القاضي. قال لا القاضي أبو يعلى. أنا ما مريت من القول الثاني. أنا كذا فهي لي لا اكتبوا الثالث يرجع إذا تعذر الاستيفاء. إذا تعذر الاستيفاء يعني سواء كان مفلسا أو كان ميتا أو كان مثلا مماطلا أو جاحدا في كل الأربع الصور هذه أنا اعتبرتها إذا تعذر الاستيفاء، وهذا قول مذهب أبي حنيفة والقاضي من الحنابلة. أما الثاني يرجع إذا ظهر مفلسا فقط لظاهر الحديث، أما الميت الموت يقول لا ما يرجع. ليش؟ لأن كان تحويلي على التركة. والقول الأول الذي يقول الجمهور لا عودة على المحيط أبدا. المؤمنين اختفلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في شأن المرأة والزوج إذا حصل بينهما من الشقاق والخلاف، خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وكذلك إذا أراد أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح خير. كل هذه الآيات وغيرها مما ورد في شأن الصلح تدل على فضيلة الصلح بين الناس، سواء كان صلحا بين المؤمنين والكافرين أو صلحا بين الزوج وزوجه أو صلحا بين المتخاصمين أو صلح في الأموال، وهذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله أنه هو المراد بعقد هذه الترجمة في بيان أنواع الصلح. أما الأحاديث فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة في الصلح سواء قولا أو فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث القولية قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا الحديث أصل من الأصول في باب الصلح، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لأن الحرام البين لا يجوز تحليله والحلال البين لا يجوز تحريمه بحال من الأحوال، إن الحلال بين والحرام بين، فلا يجوز للإنسان أن يغير ما حرم الله إلى الحل ولا ما أحل الله إلى الحرمة، فإن ذلك تغيير لأحكام الله عز وجل. طيب قال وأحكامه ثابتة، الأصل فيه الحقيقة الكتاب والسنة والإجماع، هذا الأصل في الصلح وليس الإجماع فقط، بل الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب ما سمعت من الآيات القرآنية، والسنة هذا الحديث النبوي الشريف وغيره من الأحاديث والقصص التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المصالحة بين الأنصار الأوس والخزرج بعضهم مع بعض، ومن المصالحة بين الأزواج فيما يحصل بينهم من الخلاف، ومن المصالحة كذلك فيما يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع اليهود من العهود، وبالمصالحة التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية مع سهيل بن عمرو، والكتاب الذي كتبه بينه وبين قريش وهو كتاب معروف. فهذا كله يعتبر من الصلح، كله يعتبر من الصلح، وهذا أصل فيه. وأما الإجماع فقد انعقد عليه فما حكاه ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح، وكما حكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني ذكر أن الأمة أجمعت على الصلح وأحكامه، وهو إجماع في الجملة على اختلاف في بعض المسائل التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى. قوله الصلح جائز، هذا القول العظيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينبغي معرفة ما هو الصلح الجائز، ما هو الصلح الجائز أصلا. فالصلح الجائز هو المبني على العدل، الصلح الجائز هو المبني على العدل، وعلم نب حتى لو لم يشترط هو يدخل ضمنه يدخل ضمنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحيل على مليء. طيب معناته مفهوم الحديث ما هو؟ أن من أحيل على غير مليء فله الرجوع، من أحيل على غير مليء فله الرجوع، وكذلك حقوق الآدميين لا تسقط بحال من الأحوال، لكن إذا رضي مع وجود الفلس الظاهر فعنده بخير يجوز له الرجوع، يصبر يكون أسوة الغرماء أو يصبر حتى حتى ينقضي ما عليه ثم بعد ذلك يفرج الله سبحانه وتعالى عنه. هذه الأحوال ومتى لم تتوفر الشروط، هذه بيان ما تبطل به الحوال، عنوان بيان ما تبطل به الحوال. فذكر هنا أولا إذا لم تتوفر الشروط، إذا لم تتوفر الشروط بطلت الحوال، هذا أولا. ثانيا حالة أخرى، إذا ظهر المبيع الذي أحيلت قيمته أو ثمنه على المحال عليه مستحقا لغير بائع، الحالة الثانية إذا ظهر المبيع الذي أحيلت قيمته أو ثمنه على المحال عليه مستحقا لغير بائع فيبطل البيع. ثم الحوال، خذ فلوس العين هذه، الفلوس هذه حق السيارة، خذها من فلان، أنا لي عندي فلوس وتوفرت الشروط، لكن طلع مثلا أن العين هذه اللي باعنيها ما هي حق أخوك، ما هي فهذه الحالة تبطل الحوالة، تبطل الحوالة لعدم استحقاق ثمن المبيع. طيب لنفرض أن العين ما ظهرت مستحقة لكن ظهر في العين عين، أليس مثلا السيارة التي شريت أنا من هذا الشخص بقيمة مثلا إلى أجل إلى شهر وأحلته بالقيمة، إذا ظهرت السيارة عين من المخير في الرد؟ من الذي يخير في الرد؟ المشتري، دائما المشتري هو المخير، يخير بين إيش؟ بين الرد يرد ويأخذ الفلوس التي دفع، وبين الإمساك مع الأرش، يعني هذا ليس لأي خيار. لو قال هذه السيارة فيها عيب والعيب الذي قدر مثلا قيمتها 10,000 وقدر العيب فيها 2,000 مثلا، أنا المخير أن أردها وأخذ الفلوس أو أمسكها وأخذ 2,000. فلو هذا قال لا رد سيارتي وخذ فلوسك أنا ما بدفع 2,000 الأرش، يجبر شرعا أن يدفع الأرش، لأن هذا شراء، بيع وشراء وانتهى، والعيب يعني قيمة ما بين الصحة والعيب، فيكون الشخص المشتري هو المخير. فإذا كان أنا أردت أن أرد عندئذ تبطل الحوالة، تبطل الحوالة. هذه المسائل هي التي تبطل فيها الحوالة الثلاث. بيان من القول قوله بالحوالة عند الاختلاف، هذه مسألة إغاثية، مسألة إغاثية لم يذكرها صاحب الكتاب ولكن ذكرها صاحب المغني وغيره من كتب العلم، يعني إذا اختلفوا فمن القول قوله. طبعا الدعاوى عليها البينات، فإذا وجدت دعوة وعليها بينة صحيحة عمل بالبينة، خلاص هذا ما فيها خلاف، لكن تبقى إذا خمت بينة، إذا لم يكن هناك بينة نقبل قول من. فمثلا إذا قال أحلتك على فلان، إذا قال أحلتك على فلان يعني تأخذ منه الفلوس اللي لك علي عنده، فهذا قال ما أحلتني، أنت وكلتني وكالة، بس وكلتني وكالة وهذه الوكالة اللي استلم من فلان. في فرق طبعا بين الأمرين، الحوالة تنقل الدين، الوكالة ما تنقل الدين، احتمال أن يكون هذا قال أنت وكلتني لأجل إيش؟ لأجل أنه عرف أن هذا شخص ما يلبس لي، أو عرف أنه فلس أو شيء معين، فيقول أنت وكلتني وكالة ما حولتني حوالة، أنا أقول حولته على أساس أنقل المال الذي في ذمتي، وهو هذا المحتال يقول ما حولتني أنت وكلتني. مفهوم هذا؟ أيوة. قالوا إذا كان ولا بينة في القول، فهنا فقول مدعي الوكالة الذي هو المحتال، قول مدعي الوكالة في القبض مع يمينه. ليش؟ الآن يقول أنت وكلتني وحقي باقي في ذمتك، الحق ما هو باقي في الذمة، إذن ما دام بقاء الحق موجود في الذمة فهو مدعي أصل، مدعي أصل، وهذا يريد نقل هذا الأصل، فنقول القول قوله هو، أيوة مع يمينه، لا يحلف بالله العظيم أنك ما أنك ما أحلتني وإنما وكلتني في القبض من الصلاة. عرفتم؟ لو قال أنا أحلتك على هذا الشخص تأخذ حقك منه، قال ما أحلتك، أنت قلت روح أقبض من الصلاة وكالة عني، ها؟ فإذا جيت من المال أعطيتك فلوسك، ها؟ فرحت عندما أعطاني شيء فقال أنا خلاص أحلتك اذهب إليه، يقول لا أنت وكلتني ما أحلتني، لأن اللفظ الذي قلت لي هو لفظ وكالة فقط ونيابة، وليس هناك بينة. أنا لا يقبل قولي في هذا الحال، ولكن قوله يقبل مع اليمين. إلى نكل هذا، فهذا يحلف أنني أحلته وتقبل يمين، يقبل قوله مع اليمين، لأن ترد اليمين على الصحيح في هذا الحال. طيب لو قال أحلتك ولكن سبق رسالة، سبق رسالة صار، وأنا إنما أردت الوكالة، إنما أردت الوكالة في القبض، ما أردت العهد، ما يبقى يخلص الدين، يروح يقبض الدين ويجيبه، قال العلماء يقولون الإحالة هي الصحيح، لأن اللفظ الإحالة ما ينقلب إلى الوكالة إلا بقرينة، وهنا ليس هناك قرينة، مفهوم؟ طيب إذا كان لرجل دين على آخر فطالبه به، طالبه به فقال أنت سبق أنك حولت علي شخص وأعطيته، تتصور ولا ما تتصور مثلا؟ يعني لا، شخص على آخر دين فقال يعني أعطني ديني، قال أنت رسلت لي فلان وحولت على أساس أن له عليك دين وأنا أعطيته، ولا بينه، فمن القول قوله؟ قول صاحب الدين، قول صاحب الدين. ليش؟ لأن لأن الآن متهم، الآن هذا متهم، احتمال أن أعطى هذا الشخص واحتمال أن ما أعطاه، صح ولا لا؟ ثم أيضا كيف يعطيه من غير بينة ومن غير دليل؟ كان من المفروض أن يستوثق لنفسه، أن يستوثق لنفسه فلا يعطيه إلا متأكد أن ذاك حوله، مفهوم ولا لا؟ فإذا قال أنا ما حولت عليك أحد فلوسي تعطينيها، فنقول القول قوله ولكن مع يمينه بأنه ما أحال أحد عليه، فإن أبى ونكل عن اليمين قبل قول هذا الشخص أيضا بيمينه أنني جاءني كلاب يدعي أنه محول منك وقد أعطيت حقه، مفهوم هذه؟ طيب لو قال شخص جاء عند شخص وقال أنا أعرف أن لفلان عندك حق وأنا لي عنده حق وهذا الشخص غايب، وأحالني عليك، هل يعني يقبل كلامه؟ لا يقبل كلامه إلا بدليل. يعني لو جاء شخص وقال أنا لي عند فلان فلوس، وفلان أحال بها عليك، فلان أحال بها، ما يلزم القبول، مفهوم هذا؟ يعني لو إذا ادعى شخص أن فلان الغائب أحالني عليك، فلا بد من البينة، أو ولهذا إذا أبى هذا يقبل قوله من غيره، إذا قال أنا ما أعرف أن أحالك ما يلزمنا أن نطلب اليمين، ليس لأنه ما يدري أحال أو لا، ولكن يريد أن يستثبت لنفسه، يريد أن يستثبت لنفسه. وهناك قول آخر تقبل الحوالة في هذه الحالة بيمين، تقبل بيمين أن فلان أحال، ولكن الصواب أن له لو حلف لهذا الشخص أن يرد يمينه ويقول أنا ما أبي، ليش؟ لاحتمال أن يأتي الشخص ثم يطلبني الفلوس وأنا ما هي عندي، أنا ما أحلت فلان كذاب، فبهذه الحالة لهذا الشخص أن يرفض هذه الحوالة حتى تأتي بينة أو يأتي شيء مبين للحوالة. هذا هو تقريب. نعم، لا بد أن يكون، لأنه في احتمال يأتي هو ويرد الحوالة يقول أنا ما حولت، من قال لك تعطيه؟ من قال لك تعطيه؟ قال هو جاء وأنا صدقت. طيب صدق أي واحد يجي؟ لا، لابد أن يكون هناك بينة معينة أو شيء حدد حتى، ولهذا يرد.
قاعدة التي ذكرناها على أن إذا كان دون قاعدة ذكرناها
والله يصح يكون بحق، يعني يظهر يعني في عدم الاستقرار أو يظهر غير
صح الحوالة
بحق فسخه أو يصدق عليه عدم الاستقرار فلا تصح الحوالة به ولا عليه.
هنا في المتن يقول الرابع اللي هو استقرار المال المحل عائلة المحل به ولم يشترط
استقرار هو هذا المقصود به، لا الحوالة به ولا الحوالة عليه، الآن الحديث على المال نفسه، الذي لم يستقر لا الحوالة به يعني يحول على شخص ولا الحوالة عليه. الآن ما هي بالمقصود به المال المحال به؟ المال المحال به غير، لا المقصود المال الذي لم يستقر، هل تصح الحوالة عليه؟ هل يصح الحوالة به؟ لا.
المال لا مستقر بتصير محال به،
المال غير مستقر. هذا مشكلة. خذ يا شيخ هذه كان تعرف خطرة
سؤال عند الحاج
ايش السؤال؟
سؤال عند الحاج يبذل يحول ايه؟ يحول دراهم. فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ معذرة، سؤال عند الحاج يحول دراهم فرنسي بزيادة ويحج بها أو يعتمر بها، ما حكم الله فيها؟ لأن بعض العلماء قالوا حرام وبعضهم قالوا حلال. وشكرا.
ما في شيء. ما في شيء. لا شيء. جائز.
إن شاء الله.
مش بريدة.
مش بريدة.
لا لا إذا كان يد بيد.
ما في. لكن الزيادة.
الزيادة هذا هذه صرف صرف. هذا اسمه صرف. بيع عملة بعملة، بيع عملة بعملة، فهذه يزيد وتنقص، ما في شيء.
يروح يبدل.
اغتسلي، وطبعا أمرها بالإحرام غير، وعملي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت، لا حتى تطهر. فإذا طهرت وانقطع دمها تغتسل مرة أخرى وجوبا ثم تطوف بالبيت وتسعى.
لا يجب لها تدخل البيت.
لا ما تدخل. على كل حال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال لو دخلت البيت أو دخلت المسعى يجوز لها، حتى قالوا لو قدمت السعي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل شيء وكل من الفضل غير أن لا تطوفي بالبيت، والسعي لا يشترط لها الطهارة. فلو قدمت السعي وهو قول وارد عند بعض أهل العلم، ولكن الأولى والأفضل فيها ألا تدخل البيت إلا لضرورة، كان يخاف عليها تسرق أو يخاف عليها تضيع، فيأخذها ويضعها مثلا تجلس حتى هو ينتهي ثم يخرج، هذه للضرورة وهذا الأفضل.
وإذا حال المرأة هذه المسافة لها مثلا أربع أيام، في اليوم الأول ساحة نزولها إلى مكة خاصة المرأة
وهي قبل أن تطوف بالبيت،
لا هي عندها أربع أيام فيها ترجع إلى بلدها،
هذا يعني إقامتها
محددة،
يجوز لها أن تعالج حالة إنزال الدم عند طبيب مثلا أو طبيبة، تنزل الدم بكثافة وتطهر قبل وقتها.
طيب
أيوة.
وإذا عملت دواء منع أو تصفير
الحبوب أيوة. إن شاء الله بالضرورة
هي خلاص الدواء تاعها يوم دخولها إلى مكة. طيب زين
تاخذ
ومن بعد تولي تاخذ علبة ثانية وتاخذ
تتابع علشان لا تنزل العادة.
أيوة.
جايز.
جايز
لأنها ضرورة.
فإذا
كان لها أربع أيام بعدها خلاص لا بد تسافر وهي محرمة تبقى محرمة حتى تطوف بالبيت وتسعى، معناتها في ضرورة عليها وتطول عليها المدة.
يجوز تطليقها وهي حائض؟
بدعة. هذا بدعة، الجمهور يقع عندما الطلاق، وعند بعض الأئمة لا يقع طلاق البدعة، الصواب أنه يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر مره عمر قال مره فليراجعها حتى يبين لك كيف طريق طلاق السنة، لكن قوله فليراجعها هذا دليل على وقوع الطلاق، تكون الأول وقع.
السلام عليكم.
في طهر لم يمسك.
القول الثالث ماذن إذا حال على مقلس وعلم بأن هذا القول الثالث
مختلف فيما أملينا عليكم. هم قلنا يعني إذا رضي بالإحالة، طبعا هذه الإحالة في هذا الحال، أو ما مثلا يعني جهل، الجمهور يقولون في هذا الحالة يعني يجوز الرجوع، رجوعه أو رجوعه مشروط
إذا كان ما يعلم
بعدم الرضا. وقول لأبي حنيفة ذكر في الفلس في حالة الموت، في قول ثالث يقول إذا كان موت أو ميتا أو مماطلا، في جميع الحالات هذه كلها يرجع. هذا القول الثالث أن ورع هذه الإمام أو رواية الإمام أحمد وبها قال القاضي قال القاضي أبو يعلى أنا ما بريت من القول الثالث أنا كده تهيئ لي اكتبوا الثالث يرجع إذا تعذر الاستيفاء إذا تعذر الاستيفاء يعني سواء كان مفلسا أو كان ميتا أو كان مثلا مماطلا أو جاحدا في كل الأربع الصور هذه أنا اعتبرتها إذا تعذر الاستيفاء وهذا قول مذهب أبي حنيفة والقاضي من الحنابلة أما الثاني يرجع إذا ظهر مفلسا فقط لظاهر الحديث أما الميت الموت يقول لا ما يرجع ليش؟ لأن كان تحويلي على التركة والقول الأول الذي يقول الجمهور لا عودة على المحيط أبدا المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في شأن المرأة والزوج إذا حصل بينهما من الشقاق والخلاف خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وكذلك إذا أراد أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير والصلح خير كل هذه الآيات وغيرها مما ورد في شأن الصلح تدل على فضيلة الصلح بين الناس سواء كان صلحا بين المؤمنين والكافرين أو صلحا بين الزوج وزوجه أو صلحا بين المتخاصمين أو صلح في الأموال وهذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله أنه هو المراد بعقد هذه الترجمة في بيان أنواع الصلح أما الأحاديث فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة في الصلح سواء قولا أو فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحاديث القولية قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا هذا الحديث أصل من الأصول في باب الصلح الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لأن الحرام البين لا يجوز تحليله والحلال البين لا يجوز تحريمه بحال من الأحوال إن الحلال بين والحرام بين فلا يجوز للإنسان أن يغير ما حرم الله إلى الحل ولا ما أحل الله إلى الحرمة فإن ذلك تغيير لأحكام الله عز وجل طيب قال وأحكامه ثابتة الأصل فيه الحقيقة الكتاب والسنة والإجماع هذا الأصل في الصلح وليس الإجماع فقط بل الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب ما سمعتم من الآيات القرآنية والسنة هذا الحديث النبوي الشريف وغيره من الأحاديث والقصص التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المصالحة بين الأنصار الأوس والخزرج بعضهم مع بعض ومن المصالحة بين الأزواج فيما يحصل بينهم من الخلاف ومن المصالحة كذلك فيما يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع اليهود من العهود وبالمصالحة التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية مع سهيل بن عمر والكتاب الذي كتبه بينه وبين قريش وهو كتاب معروف فهذا كله يعتبر من الصلح وهذا أصل فيه وأما الإجماع فقد انعقد عليه كما حكاه ابن هبير رحمه الله تعالى في كتابه الصاح وكما حكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني ذكر أن الأمة أجمعت على الصلح والأحكام وهو إجماع في الجملة على اختلاف في بعض المسائل التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى قوله الصلح جائز هذا القول العظيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي معرفة ما هو الصلح الجائز أصلا فالصلح الجائز هو المبني على العدل